هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: دروس في العقيدة الإسلامية، الدرس 53. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد جمال الحيدري. انطلاقات أتمناها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وانتفاء القبح عنه تعالى يدل على صدقه. انتهينا في البحث السابق من بحث أن الله متكلم، وبمناسبة أن الكلام قد يكون إخبارا وقد يكون إنشاء، والإخبار يتصف بالصدق وبالكذب، الآن يريد أن يبين بأن الله سبحانه وتعالى صادق وليس بكاذب. وجه ارتباط هذا البحث بالبحث السابق واضح، وهو أنه في البحث السابق ثبت أن الله متكلم، وحيث أن الكلام عندنا إما كلام إنشائي وإما كلام خبري، والخبري يحتمل فيه الصدق والكذب، ومن هنا لا بد أن نرى بأن الله سبحانه وتعالى بعض كلامه صادق وبعضه كاذب، كل كلامه كاذب أو كل كلامه صادق. هنا الشارح أو المازن قدس سره الشريف وتبع له الشارح يريد أن يقول أن الدليل دل على أن كل كلامه صادق ولا مجال للكذب في كلامه. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول: أولا، الدليل الأول على ذلك إجماع المليين، إجماع الإسلاميين، إجماع الفرق الإسلامية على أن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه كذب. هذا هو الدليل الأول. ولكنه كما تعرفون من مناهجنا السابقة أن مثل هذا الدليل لا يفيد كثيرا، لأنه هذا يفيدني ويفيدك الذي تعتقد بالقرآن. أما لو جاء شخص من الخارج وقال: ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يصدق في كل ما يقول، عندما يقول أن النار كذا وأن الجنة كذا وأنه وأنه، مولانا هذا كله كذب مصلحتي مولانا، من باب تربية الإنسان ومن باب تخويف الإنسان وتشويق الإنسان. ألستم ترون أن الكذب لمصلحة جائز؟ جائز أم مجاهد الكذب لمصلحة؟ جائز. الله سبحانه وتعالى أي مصلحة أعظم من مصلحة تكامل الإنسان وتربية الإنسان؟ طبعا عندما أقول هذا الكلام أطمئنه أنه يوجد له قائل، وخصوصا في عصورنا ومن الإسلاميين أيضا، أنه ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى صادق، بل قد لا يضطر، بل قد لا يصدق، بل قد تكون المصلحة في الكذب لا أن تكون المصلحة في الصدق. ما هي المصلحة في الكذب؟ وهي تربية الإنسان، تشويق الإنسان وتخويف الإنسان. وكم له نظير بيننا، كثير من الأحيان احنا عندما نربي أطفالنا نربيهم عن طريق ماذا؟ عن طريق تشويقهم وعن طريق تخويفهم، ترغيبهم وترهيبهم. فلعل الجنة والنار من هذا القبيل، من باب الترهيب والترغيب. خب إذا جاءت مثل هذه الدعوات عند ذلك بعد لا يمكن التمسك أن الإجماع قائم على أن الله صادق. هو الإجماع متى كان حجة في الفروع حتى يكون حجة في الأصول وفي العقائد. المهم هذا الدليل لا يمكن الاعتماد عليه. الدليل الثاني الذي اعتمد عليه الشارح تبعا للمتن هو أن الكذب قبيح والصدق حسن، وحيث أنه قد ثبت في الرتبة السابقة أن الله لا يفعل إلا الحسن ولا يفعل القبيح، وهذا مرتبط بمسألة الحسن والقبح العقلي، وأنتم تعلمون بأن الحسن والقبح العقلي إنما ذهب إليه المعتزلة، وأما الأشاعرة فقد أنكروا الحسن والقبح العقلي، قالوا إن الله إنما يصدق مو لأن الصدق حسن وإنما قال أنه حسن فيصدق. هذه من قبيل تلك المسألة التي قرأناها في مسألة المصالح والمفاسد. مسلك العدلية ماذا كان؟ مسلك العدلية كان يقول إن الله أمر بالصلاة لأن في الصلاة مصلحة. الآن يعني ماذا قال؟ قال إن الله عندما أمر بالصلاة صار في الصلاة مصلحة، وإلا لو لم يأمر بالصلاة لما كانت هناك مصلحة في الصلاة، فلو أمر بما يقابلها لكانت المصلحة فيما أمر به. نفس الكلام يأتي في الحسن والقبح العقلي. المعتزلي أو المسلك العدلي يقول بأن الحسن والقبح أمران عقليان يدركهما العقل الإنساني قبل ورود الشرع، ولكنه بخلافه على مسلك الأشعري فإنه لا يؤمن بوجود الحسن والقبح العقلي قبل ورود الشرع، وإنما مرتبط بتحسين الشرع وتطبيق الشرع. حتى إذا بنينا على مسلك العدلية والمعتزلة فيمكننا أن نثبت بأن الله صادق. لماذا؟ لأن الصدق حسن والكذب ماذا؟ قبيح، والله لا يصدر منه القبيح. أما إذا أنكرنا هذا المسلك وهو مسلك القبح والحسن والقبح العقلي بعد لا يبقى عندنا طريق لإثبات أن الله صادق إلا ببعض الوجوه الضعيفة التي لعلنا سنشير إلى بعضها في أبحاث خارج هذا المطلب. قال وانتفاء القبح عنه تعالى يدل على صدقه، يعني أن الله لا يفعل القبيح، الله يفعل الحسن، هذا ثابت في محله. قبل أن نأتي إلى الصدق والكذب، الصدق حسن والكذب قبيح، والقاعدة السابقة تقول ماذا؟ الله لا يفعل القبيح، إذا لا يكذب، فإذا لا يكذب إذا يكون صادقا. أقول لما أثبت كونه تعالى متكلما، التفتوا جيدا، يا كلام هذا ملم، هذا كلام اللفظ واضح بعد، لم لأن الذي يتصف بالصدق والكذب هو ماذا؟ هو الكلام اللفظي. ما هو المراد من الصدق والكذب؟ قرأتم في محله مطابقة الخبر للواقع وعدم مطابقة الخبر للواقع، فما طابق الواقع ونفس الأمر صادق، وما لم يطابق فهو كاذب. وهذا الإخبار الكلام إنما يكون مطابق أو لا يكون مطابق. قال لما أثبت كونه تعالى متكلما وبين معناه، المعنى الذي بينه هو الكلام اللفظي. من هنا يأتي هذا السؤال، نحن في الأبحاث السابقة أثبتنا فقط الكلام اللفظي، لو أثبتنا أنواع أخرى من الكلام أنواع أخرى هم صادقة تتصف بالصدق والكذب أو لا تتصف؟ وإذا اتصفت بالصدق والكذب هم معناه المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع أو لهما معنى آخر؟ إذا لابد أن يقع كلام دقيق. في هذا المطلب، وهو نحن قلنا أن الله متكلم، بعض كلامه هذا الكتاب الذي بأيدينا وهو القرآن الكريم فهذا كلام الله صادق أو ليس بصادق؟ نعم، كله مطابق للواقع ولا يوجد فيه كذب. ولكن قسم آخر من كلامه سبحانه وتعالى كلماته الوجودية التي هي عالم التكوين، طب عالم التكوين صادق هذه الكلمات لو كاذبة؟ القرآن الكريم يقول وتمت كلمة ربك ماذا؟ صدقا وعدلا. خب صدقا يعني مطابقة للواقع، تكوين شو معنى يكون مطابق للواقع؟ لفظي قد يطابق التكوين وقد لا يطابقه، اما هو يطابق او لا يطابق بعد شنو معنى؟ شنو معنى ان كلمات الله صادقة؟ لابد ان نرجعها الى معنى اخر، لابد ان نرجعها الى انها حق مثلا وليست باطلة وغير ذلك من الابحاث التي ان شاء الله اذا وفقنا نشير اليها. قال لما اثبت كونه تعالى متكلما وبين معنى الكلام شرع في بيان كونه تعالى صادقا. طبعا لابد ان لا ينسى الاخوة، نحن عندنا كلام لفظي، عندنا كلام فعلي، عندنا كلام اي اذا فرضنا عندنا كلام في مقام الذات. وما معنى كلام اللفظي صادق واضح، ما معنى كلام الفعلي صادق؟ بحثوا إذا الله متكلم في مقام الذات صادق أو ليس بصادق، يتصف بالصدق والكذب أو لا يتصف؟ وهذه أبحاث مما يؤسف له أنا إلى الآن ما وجدتها في مكان أنه تبحث أن هذه صفة الصدق عندما تتعدد مراتب الكلمات ومعاني الكلمات ومصادق الكلمات، هذا الصدق في كل مرتبة يكون بأي معنى؟ الإرادة إذا تذكرون عندنا كانت بمعنى، وعندما صعدنا بها الى الله صارت ماذا؟ بمعنى اخر، صارت حب، صارت ابتهاج. ولكن الصدق عندنا بمعنى ما هو؟ المطابقة للواقع. اما اذا صعدنا بهذه الصفة الى الله سبحانه وتعالى، هم تكون لها نفس المعنى او يكون لها معنى اخر؟ علمنا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه بأن هذه الألفاظ موضوعة لروح المعاني، لا أنها موضوعة لمصادق معينة. وهذا الذي عندي وعندك من الصدق هذا مصداق من المصادق، وإلا لا بد أن تكون له مصادق أخرى، لا بد أن نكتشفها من الآيات والروايات والبحث العقلي ماذا يقول فيها. شرع في بيان كونه تعالى صادقا وقد اتفق المسلمون عليه. إذن دليله الأول على ذلك ما هو؟ الإجماع. إلا أنه قلت مرارا أن الإجماع ليس بحجة في الفروع، فما بالك في الأصول والعقائد والتي هي محل الخلاف أيضا لا يوجد عليها اتفاق بهذا المعنى الذي يذكر. وقد اتفق المسلمون عليه، ثم حفظ اتفق المسلمون في قبال غير المسلمين ماذا نفعل احنا؟ شيء تسلس مسلمون مولانا واحد لا يقول للآخر، يخاف مولانا يكفر يقول لحمد انا الله صادق، من يقول الله هو صادق؟ ولكن اللي خارج واقف خارج الاسلام يقول انتم تقولون ان الدين يخبر عن الحقائق، هذه واحدة من اهم مسائل فلسفة الدين في العصور الحاضرة. أنا شوي أتكلم في هذه المسألة. واحدة من المسائل المهمة التي تطرح في مثل أيامنا، ما هو فلسفة الدين؟ من قال أن البشر يحتاج إلى الدين؟ هذا البشر الذي استطاع أن يفلق الذرة، هذا البشر الذي استطاع أن يكتشف المجرات، هذا البشر الذي استطاع أن يسخر السماوات والأرض، هذا يعني والعلم الانصاف والحق انه تكامل بدرجات كبيرة جدا. وكم له درجات من التكامل؟ من قال لكم بأن هذا الانسان بعد ذلك ايضا يحتاج الى سماوي، الى دين سماوي؟ لا، كما استطاع ان يحل مشاكله الحياتية يستطيع ان يحل مشاكله الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، روحية، اخلاقية، اصلا لا يحتاج عقله، هو عقله وكل ما يقول له العاقل فما الاحتياج؟ نعم في تلك الأزمنة القديمة التي لم يكونوا يعرفون الأسباب، لا يعرفون العلل الطبيعية، لم يقفوا على أسرار الطبيعة وأسرار الكون، عند ذلك كانوا يحتاجون إلى دين، باعتبار كانوا يتصورون أن المطر يكون بواسطة الملك، وأن الهواء يكون بواسطة كذا، وأنه فلان يكون بكذا. أما بعد نحن اكتشفنا كل هذه العلل، صلاة الاستسقاء ولا نسوي فيها الصلاة الاستسقاء، ذاك الوقت اللي ما يعرفون شلون يستسقون من السماء، احنا لا نسوي لكم مطر طبيعي، نسوي المطر الصناعي، نسوي له ما نسوي، وقادرين نسوي لكم مطر الصناعي، ما الحاجة الى مطر، الى ان نروح للصحراء ولا نخلي الثوب محبوس ونخلي الاطفال في مكان والامهات في مكان، ما الاحتياج الى الدين؟ وهذه مسألة طرحت بشدة الآن في الفكر الغربي، يعني من مدة 50 سنة لعله تطرح الآن وإلى أيامنا هذه، أنه ما هو وجه الحاجة إلى الدين؟ في أي شيء نحتاج الدين؟ نحتاج إلى الدين في بيان الرؤية الكونية فقط. إذن بعد الفروع لماذا تقولون دين؟ نحتاج إليهما معا، يعني في الفروع والأصول، بحسب الوجدان الخارجي، بحسب الوجدان الخارجي نجد أن الغرب لم يقبل الإسلام، قبل الإسلام أو ناهض الإسلام، استطاع أن يحل كل مشاكله الاجتماعية أو الاقتصادية وغيرها، وجعل شعوبه تعيش في رفاه مادي أو لم يستطع. تقول مولانا الرفاه المعنوي شو؟ وما قدروا. يقول لها تقول نحتاج إلى الدين في الرفاه المعنوي، بعد ليش تقول الدين يدخل في كل مراحل الحياة؟ هذه الشبهة الآن تقال في قبال الإسلام، أن الإسلام نحتاج إليه في الأخلاق وفي الأبعاد المعنوية وفي الأمور المرتبطة بالله على البعد، وهذا البعد مولانا موجود أيضا في المسيحية، في المسيحية ما موجود هذا البعد، البعد المعنوي الروحي موجود على اختلاف التفاصيل. تقول لنا في البعد الروحي والبعد المادي حتى تنظيم المرور أنا ما أحتاج إنسان، يقول لا مولا هذا أمامك أنت الآن، الغرب تطور في هذه المجالات تطورا أساسا واحدا من أهداف الشعوب الإسلامية الوصول بركب الصناعات الغربية، هذه واحد ليست من الأهداف اللي توضع الآن في المجتمعات الإسلامية. إذا جاوبونا بأنه الحاجة إلى الدين أين تكمن؟ إن كانت تكمن في الاحتياج الى المادة والروح، بالوجدان نجد ان الامم التي مو فقط لم تقبل الاسلام، بل لم تقبل اي دين سماوي، بل تعيش من حيث الدين اتعس الاديان، من قبيل ماذا؟ من قبيل اليابانيين يعيشون بالبوذية، يعيشون بالكونفوشيوسية، تزرون بانه الى الان كونفوشيوس الى 400 مليون مقلد في الصين واليابان وبهذا الدين، ولكنه صناعتهم وتطورهم ونوصل إلى ما وصل إليه. إذا تبين يمكن أنه الدين يكون بعيد عن المجتمع والمجتمع يتطور ماديا لا يمكن، وهذا مدعانا يتفق مع مدعى الإسلام لما يتفق مع مدعى الإسلام، هذا لا يتفق. الإسلام يقول لا يمكن، إذا تريد رفاه الدنيا فالإسلام، إذا تريد الآخرة فالإسلام، دنيا وآخرة الطريق الوحيد لهما هو الإسلام. إذا أجبنا على هذا السؤال، ومن هنا وجدت نظريات متعددة في بيان فلسفة الاحتياج إلى الدين، ما هو وجه الحاجة إلى الدين؟ شوفوا، وهذه المشكلات افترضوا بأنه الآن بعدها ما واصل لنا، ولكنه فصل إلينا، اطمئنوا، خلي هذه الأقمار الصناعية تبدأ مولانا، خلي هذه الأقمار الصناعية تبدأ وتبث بثا مباشرا الى شعوب العالم الاسلامي، فذاك الوقت تجدون بان هذه الشبهات تدخل الى عقر دورنا، ابنائنا شبابنا جيلنا الجديد يقول مولانا هذه الشبهه فلان بيذكرها، شو نجاوب؟ تقول له صم اذنيك لابد او تجيب لابد، ماذا تفعل؟ بما يوسف له تاريخ طويل عندنا في صم الأذنين مولانا، احنا هو من المشاكل التي جاءتنا من الغرب ووفدت الينا وحاولت ان تدخل معنا في الصراع، بدل ان نقف امامها ندافع عن انفسنا بل نبدأ مرحلة الهجوم على الفكر المقابل، ماذا فعلنا؟ انسحبنا إلى مواقع خلفية، انسحبنا 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 إلى أن وصلنا مولانا إلى الخط الأخير. بعد الآن بيوتنا لا، بعد ما عدنا في الكون الرابع. بعضهم كان يتصور بأنه بواسطة أنه لم نعد جيلنا أن يروح إلى الغرب مولانا، نقول له حرام جرعا، وهذا تعرض بعد الهجرة ونحل القضية خلاص. نقف أمامه تشريعيا بواسطة التحريم. من حلت مولانا؟ واي مولانا هذه التحريمات صدرت وإلى يومك لتصدر، لكنه هل من مستمع مولانا؟ أكو أحد يستجيب له؟ لا ما يستجيب، لأنه ما تنسجه مع منطق الحياة هذه. والإسلام مو هذا مولانا، الإسلام مو منطقه منطق أنه يدافع بطريق سلبي. الإسلام دائما وأبدا دافع بطريق إيجابي، واستعمل الهجوم خير وسيلة للدفاع. أساسا بدأ هو الهجوم المباشر على الفكر الغربي، على الفكر الآخر في عصر داره، في وسط. فلهذا أنت تجد في المجتمع في الفتوحات الإسلامية الأولى أينما دخل الإسلام بعد مدة صار مسلمين ولا. هذا نفس الأسلوب اطمئنوا ده يستعمل الآن، نفس الأسلوب الذي استعمله الإسلام في الصدر الأول وفي مدة قرن واحد من الزمان، السيطرة على ثلثي الكرة الأرضية المعمورة في ذلك الوقت، الآن ده يستعمل بقبالنا الآن. فقط المشكلة شايفين أخيرا مع الوينتا خارج عن محل كلامنا، أخيرا ده تسمعون أنتم في الكلمات بأنه الصراع المقبل في القرن القادم في القرن الواحد والعشرين صراع اقتصادي، بعضهم صراع عسكري. العسكرية ما تسويش جانب العسكري، تستطيع أن تقتل، ما تستطيع مولانا تغذى في عقر دورك. وهذه المشكلة التي تضرب في عمق العالم الإسلامي هي المشكلة الاقتصادية. والإسلام ماذا له من حل؟ هل له من حل؟ له جواب؟ له دفاع؟ له هجوم؟ أو ليس له طريق لحل هذه المشكلات؟ إن قلت نعم له، إن قلت نعم له فليحل المشكلة. من الواقع الإخوة يلتفتون، هذا البحث الآن مو موجود في حوزاتنا العلمية ولا في كتبنا الكلامية، وهو بحث إذا سمعين الكلام الجديد، إذا طارق أسمع البعض عندنا كلام قديم وعندنا كلام جديد، مراد من الكلام الجديد واحدا من أهم مسائل الكلام الجديد هو ماذا؟ فلسفة الاحتياج إلى الدين. هذه المسألة مو مطروحة أصلا في الأزمنة السابقة، يعني أنت عندما ترجع إلى كتب المتكلمين القديمة ما تجد مثلها، وإلى النبي تجدها باهظة جدا. ولكن واحدة من أهم مسائل فلسفة الكلام، من أهم مسائل علم الكلام المعاصر، هذه المسألة: ما هو وجه الحاجة إلى الدين؟ نحتاج أو لا نحتاج؟ طبعا هذا السؤال مو فقط ترى الخارج من الدين يحتاجه، أنت تحتاجها. يعني أنت إلى الآن بينك وبين الله، أنا عندما طرحت هذا الإشكال لعله في ذهنك ما كان مطروق، الآن من طرقت هذا الإشكال أنت تبقى واقعا أحنا احتياجنا إلى الدين في أي مجال، احتياجنا إلى الدين في كل المجالات الروحية والمادية، والمادية في كل المجالات. يعني حتى نريد أن ننظم أمورنا نروح للإسلام، نروح إلى غير الإسلام ونروح. حتى نريد نسوي النظام هذا النظام البث أو هذا النظام من البث أو النظام الكمبيوتري أو الإلكتروني، هل نروح للإسلام نروح إلى غير الإسلام؟ ياهو نسوي النظام مالنا النظام العسكري مولانا، النظام مبتني على السلاح الشرقي لو السلاح الغربي، هذا مرتبط بالإسلام لو مرتبط بغير الإسلام؟ ياهو تقولي لا مولانا لأني ما مرتبط بالإسلام. أقول ليش ما مرتبط بالإسلام؟ أقول أخو طالب ما مرتبط بالإسلام. أنت مين جاي بتقول هذا مرتبط ناس مرتبط ما مرتبط؟ هل الله بطشينه وعطيني بيدي يا أخي الأفر أنه أنت من أصل إلى هذه المواصلات والكمبيوتر وطريقة الإدارة والجوازات و و و و يقول له مولانا هذا الإسلام هو لا بشر، لا يقول إيه لا يقول لا. أما من أجل جوانب أخرى يقول مولانا الاقتصاد الاجتماع التربية، يقول لا الإسلام عندك كلام عندك كلام. أقول منين؟ يقول هو الإسلام مولانا كامل، وإذا كامل مولانا نظام كمبيوتر مخليهم طيب ليش أنا أشوف ناقص الإسلام؟ هذا معنى الإسلام كامل شنو معنى؟ هذه الجملة التي نكررها ولا نعرف المقصود منها، شنو معنى أن الإسلام كامل؟ يعني يتدخل في كل جوانب الحياة بشكل. مولانا لابد أن نسد باب العلم، وهذه من العلم يعني العلم الذي يفيدنا من أمم غير إسلامية، نسد باب العلم كاملا ثم احنا نفكر لانفسنا في الفلك وفي الطبيعيات والجيولوجيا وكل الابعاد العلميه، احنا نرجع الى الاسلام وفي الايات القرانيه والروايات نطلع المطلب، بعد ليش نرجع الى الافكار الموجوده في الغرب سواء في مجال التربيه، في مجال النفس، في مجال عدد من الابحاث المرتبطه بالتربيه بالنفس بالعلاجات النفسيه التربويه الان لتاتينا من الله الرحيم. هذه النقطة الإخوة، أنا أنصح بعض الإخوة اللي عندهم مجال وعندهم عشق لها المطالب يلقون وراها ويطالعون الكتب ليكتبوا شيئا في هذا المجال. إلى الآن مما يوسف ما مكتوب في شيء إلى قيمة علمية في الفلسفة في الفكر الإمامي بالخصوص، لعله في مجالات أخرى مكتوبة في فكر غير إمامي، يعني من العامة مكتوب عندهم كتابات في هذا، ولكن أصل الإشكاليات جاءتنا من الفكر الغربي، وإلى الآن نحن أيضا في دور الدفاعي عن أنفسنا. المهم قال وقد اتفق المسلمون عليه، أي أن الله صادق، هذا كما قلت يفيد لزمن غير زمننا، ولكن لا يتمشى على أصول الأشاعرة. يقول الله صادق، لا يمكن للإشاعرة أن يثبتوا، لماذا؟ لأنهم أنكروا الحسن والقبح العقلي. نعم، على أصول المعتزلة يمكن إثبات أن الله سبحانه وتعالى صادق على أصول المعتزلة. هسه الأشعري يقول مولانا القرآن قال أنا صادق، هذا بعد جوابه ماذا؟ جوابه على مدعيه، لأنه هو الدور واضح هنا، يقول صادق، من يقول بقولها يقول أنا صادق وصادق، هذا واضح، هذا من قبيل الاستدلال بآية من القرآن لإثبات عدم تحريف القرآن. الكلام في أن القرآن محرف أو ليس محرف، أنت تستدل آية بالقرآن تقول لي قرآن يقول أنا مو محرف، أنا أقول لعل نفس هذه الآية أيضا ماذا محرفة، أقول ما الدليل على عصمة المعصوم، يقول هو يقول أنا معصوم، لعلهم يقول أنا يكذب عليني يقول أنا معصوم، خذ يكذب عليني يقول شلون يكذب معصوم، اقول لهم من باب المعصوم لعله كذاب هو، ولكن انت ما تدري. فهذه مولانا كل المسائل اللي تريد ان تثبت المطلب من طريق الشرع هذه مبتليه بها الاشكال، منهج لابد ان يبدا من العقل. روايه قراتها في بعض الكتب يقول للانسان فضيلتان، العقل والمنطق، فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. بالعقل يستفيد، مو آية ورواية أبدا، بالعقل يستفيد. منهج العقل هو الحاكم، نعم، بعد الاستهداء بالكتاب والرواية الصادرة عن أهل البيت. قال لكن لا يتمشى على أصول الأشاعرة. أما المعتزلة فهذا المطلب عندهم ظاهر الثبوت، لماذا؟ لأنهم يقولون بالحسن والقبح العقلي، لأن الكذب قبيح بضرورة العقل بالضرورة، والله تعالى منزه عن القبائح. التفتوا جيدا، إذا لابد هنا نشكل ماذا؟ قياس من الشكل الأول، نقول الله لا، الله الكذب قبيح والله لا يفعل القبيح، وإذا نحتاج إلى إثبات الأمرين معا، أم الله لا يفعل القبيح؟ ما هو دليله هذا؟ من أين ثبت أن الله لا يفعل القبائح؟ أنا وأنت نفعل ولا نفعل القبائح؟ ها؟ بس لابد أن تقيم دليل أن الله لا يفعل القبائح. أنت إما أن تقول لا يفعل لعدم الحاجة، لا يفعل لأن الذي يفعل القبيح لأنه ضعيف، لأنه بأي دليل؟ لأنه تثبت لي أن الله لا يفعل القبيح، ثم بعد ذلك تثبت لي أن الكذب ماذا؟ قبيح. وأما إذا لا تثبت أن الكذب قبيح أو لا تثبت لأن الله لا يفعل القبيح ولا يمكن الاستدلال ولا يتم أن الله صادق، والله تعالى منزه على القبائح، لماذا؟ لأنه تعالى حكيم على ما يأتي، فلا يصدر الكذب عنه تعالى. أين يأتي؟ سيأتي إن شاء الله هذه المسألة مفصلا في الفصل الثالث في أفعاله سبحانه وتعالى، المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين، ونحن سندخل إن شاء الله مفصلا هذا البحث هناك يعني في إثبات الحسن والقبح عقلي. الآن بعد لا ندخل فيه. نعم تبقى عندنا بعض المطالب المرتبطة بصفة أن الله صادق، ونأخذ الحسن والقبح كأصل عقلي مسلم إلى أن يأتي إثباته بعد ذلك. تأتينا في هذا اليوم شوي نقرأ من الكتاب بعدين، والآن هم رجل يدخل المسألة بعد قراءة ثلاثة أصل مولانا، فجدت يومين ثلاثة مولانا لأنه يصير متعب. هل نقرأ هذين المطلبين ثلاثة؟ يعني المسألة السابعة نقرأها، ثم المسألة الثامنة نقرأها، ثم إن شاء الله نرجع مرة أخرى من جديد إلى صفة الصدق لنرى ما هو الدليل على إثبات هذه الصفة أولا، ثم معنى الصدق في مراتب الكلمات ثانيا، ثم أن الصدق صفة ذات أم صفة فعل ثالثا. وهذا أيضا مرتبط ببحث الكلام، لأن الكلام صفة فعل لو صفة ذات. إن كانت صفة فعل فالصدق الذي هو صفة للكلام يكون صفة فعل، وإن كان صفة ذات فالصدق أيضا يكون صفة ذات، بيانه سيأتي بعد ذلك. المهم أن صفة الصدق ليست صفة وراء صفة الكلام، بل هي صفة للكلام. المسألة السابعة في أن الله تعالى باطل، في أن الله تعالى قديم، في أن الله تعالى سرمدي أزلي أبدي. هذه التعابير تستعمل تقريبا مترادفات، السرمد الدائم الباقي القديم الأزلي الأبدي ونحو ذلك من هذه الألفاظ التي كثير منها أيضا موجودة في أسماء الله الحسنى. الله سبحانه وتعالى متصف بالسرمد بالأزلي بالأبدي بالدائم بالقديم بالباقي إلى غير ذلك. بل الإنسان عندما يقرأ دعاء يوشن الكبير يجد أنه هذه الأسماء كاملة موجودة في عداد أسمائه سبحانه وتعالى. في أنه تعالى باطن قال أي المصنف الماتن المحقق الطوسي ووجوب الوجود يدل. من هنا يتضح أن هذه الصفة ليست صفة وراء وجوب الوجود، لنود نستعين بوجوب الوجود لإثبات ماذا؟ هذه الصفة. إذن ليست صفة مباشرة لله، وإنما نستعين بواسطة صفة لإثبات صفة أخرى. ومن هنا قال ووجوب الوجود يدل على سرمديته ويدل على نفي الزائد. إذن هنا مطلبان، المطلب الأول أن الله سبحانه وتعالى سرمدي. ما معنى سرمدي؟ قلنا معناه باطن قديم أبدي أزلي إلى غير ذلك إلى أن يأتي تحقيقها. سنتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الأسماء وما هو المراد منها. أسماء نقول تفصيلا، لأنه تفصيلا يوقفنا عند كل اسم من هذه الأسماء بحث مفصل، وكتب كثيرة مكتوبة في أسماء الله سبحانه وتعالى من العامة والخاصة. إذن الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى سرمدي. الأمر الثاني أن هذه الصفة ليست زائدة على ذاته، بل هي ماذا؟ عين ذاته. قال اتفق المثبتون للصانع. إذا الدليل الأول ماذا؟ هو الإجماع أيضا، لأنه والحق معه أنا في عقيدتي، لأنه الإطار الفكري الذي كان يعيش فيه الشارح العلامة أن هذه المسائل لا يوجد أكو واحد يخالف بأن الله سبحانه وتعالى قديم في زمن العلامة، ما موجود. وإذا موجود فهو خارج من النحلة، يعني خارج من البلة الإسلامية من الدين الإسلامي ولا كناء به ولا يشكل خطرا. ولكنه المشكلة في زماننا أنه من هو في داخل الدار ليشكل هذه الإشكالات، وإشكالات خارج من الدار أيضا ماذا؟ يتفد إلينا وتجذب منا أو تسرق منا جيلنا الجديد. المهم اتفق المثبتون للصانع. التفتوا جيدا، هذا تعبير وجوب الوجود. قلنا الذي يعبر بوجوب الوجود من؟ الحكيم. والذي يعبر بالصانع هو من؟ هو المتكلم. لماذا؟ هذه النقطة بيناها في أول بحثنا عندما دخلنا في إثبات الصانع. قلنا بأنه لأن الطريق طريق العلمي من الأثر إلى المؤثر، فلا بد الذي يثبت بذاك الطريق هو إثبات الصانع مو إثبات واجب الوجود. المهم اتفق المثبتون للصانع تعالى، وهذا معناه اتفق المتكلمون الذي يعبرون عنه سبحانه وتعالى أنه صانع، اتفق على أنه تعالى باق أبدا، يعني أبدي وسرمدي من حيث الابتداء لا أول لأوليته، ومن حيث الانتهاء لا آخر لآخريته، وإلا لو كان لأوليته أول كان قبله مسبوقا بالعدم، وإن كان لآخريته آخر كان بعده ماذا؟ ملحوقا بالعدم. والله سبحانه وتعالى لا لأوليته أول ولا لآخريته آخر. قال واختلفوا بعد ذلك فيما لا اختلفوا، اختلف الأشاعرة والمعتزلة. شوفوا أبحاث دائما تجدون أنه اختلاف، أو في العام الأغلب اختلاف بين من ومن؟ أشاعرة ومعتزلة. وإحنا لو هذا الطرف الإمامية وين؟ لو بذات الطرف. بس إحنا مطلبنا وين؟ لو تقرأ أنت هذا الكلام ما تجد الإمامية أو المدرسة الإمامية لها مطلب بقبال هاتين المدرستين، مع أنه في واقع الأمر لها مطلب في قبال هاتين المدرستين، بل كثير من مطالب هاتين المدرستين لا يمكن قبوله. ولكنه مما يؤسف مرة أخرى أنه تحقيق ما صار على عقائد الإمامية. فلهذا تجدنا يقول الأشاعرة قالت المعتزلة والحق مع المعتزلة، قالت وقالت والحق معهم، قالت وقالت والحق، احنا صارين مولانا تبع لهؤلاء أو لأولئك. المهم قال فذهب الأشعري إلى أنه باق ببقاء يقوم به، يعني ماذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى متصف بالبقاء، ولكن صفة البقاء زائد على ذاته، لعين ذاته زائد على ذاته ببقاء، هذا البقاء الذي هو الصفة ماذا؟ يقوم به سبحانه وتعالى. فإذا الصفة وهي البقاء، والله موصوف وهو قائم، يعني الصفة قائمة به سبحانه وتعالى. يعني سؤال، يعني في ذاته الله باق لو بصفته باق؟ بصفته باق. طبعا هذا مو فقط قالوه هنا، في العلم أيضا قالوا في ذاته عالم لو بصفة العلم عالم، في ذاته قادر لو بصفة القدرة قادر. فلهذا إذا تتذكرون نحن قرأنا رواية في القدرة، قال الله قادر لا بقدرة بل بماذا؟ بذاته قادر. الإمام سلام الله عليه ينجو إلى هالنقطة، مو أن الله قادر بوصف بل قادر بذاته. الله ليس قادر بقدرة بل قدرته عين ذاته قادر بذاته لا بالقدرة. طبعا أولئك يقولون ماذا؟ الله قادر بالقدرة، عالم بالعلم، حي بالحياة، باطل بالبقاء، أبدي بهذه الفترة، وهكذا إلى ما شاء الله. إذن هم يرون الأشاعرة أن لله صفات، وصفاته زائدة على ذاته، ولكنها قديمة بقدم ذاته. إذن الإشكال الأول الذي يرد على هذا المنهج في جميع الصفات أنهم أخلوا مقام الذات عن كل صفات الكمال. مقام الذات لا توجد فيها أي صفة كمالية كأي موجود آخر. أنا وأنت صفاتنا زائدة على ذواتنا، وفي مقام ذواتنا نقص مطلق، جهل مطلق، عجز مطلق. نعم فرقه هو أنه عند فرد شيء يضاف إليه، أنا ما عندي فرد شيء يضاف. شوفوا المسلك الإمامي وين، اللي عندما يقول بأن هذه الصفات حياة كله لا موت فيه، علم كله لا جهل فيه، قدرة كلها لا عد فيه إلى غير ذلك الذي هو إشارة إلى الصفات الذاتية وتعبير المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه في القبسات وفوق كل ذي علم عليم. طبعا هذه مو فقط مختصة بصفة العلم, وفوق كل ذي قدرة قدير وفوق كل ذي حياة حي وهكذا. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول لا, هي صفة قائمة بذاته. وذهب آخرون إلى أنه باق ولكن بقاؤه لذاته. فهؤلاء الآخرون هنا بعض منهم أشعرية ومعتزلة, لأن هذه المسألة محل الخلاف بين الأشاعرة أنفسهم. الأشاعرة أيضا اختلفوا على أنفسهم, بعض قالوا أن صفة البقاء هي زائدة على ذاته, وبعض قالوا أنها عين ذاته. الأخوة يراجعون كتب الكلام المفصلة, وهو الحق الذي اختاره المصنف هنا يعني في هذا الكتاب. والدليل على أنه باق ما هو؟ ما تقدم الذي تقدم ما هو؟ تقدم أن هذا العالم وهو عالم الإمكان منتهٍ إلى واجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ الذي يمتنع عليه العدم. فإذا كان لأوليته أول لآخريته آخر, يمتنع عليه العدم ولا يمتنع عليه العدم؟ نعم في المحدود لا يمتنع عليه العدم, أما في خارج المحدود هل محدود عفوا يمتنع عليه العدم, أما خارج المحدودة يمتنع عليه العدم أو لا يمتنع؟ لا يمتنع عليه. إذن معنى وجوب الوجود هو الذي يمتنع عليه العدم, ومعنى أنه يمتنع عليه العدم يعني لا مسبوق بعدم لا ملحوق بعدم. وإلا لو كان مسبوقا بعدم ملحوق بعدم لما كان واجب الوجود لكان ماذا؟ ممكن الوجود. أنا وأنت ممكن أو مو ممكن؟ ها؟ ليش أنا ممكن؟ لأني مسبوق بعدم وملحوق بعدم. فرقه الله عني هو أنه هو مسافته أطول, أنا مسافتي ماذا؟ أقصر, ولكن يبقى ماذا؟ يبقى ممكن لأنه مسبوق بعدم ملحوق بعدم. فإذا أراد أن يكون واجبا لا بد أن لا يكون لا مسبوق بالعدم ولا أن يكون ملحوق بالعدم, لا أول لأوليته ولا آخر لآخريته. سبق وجوده العدم, سبق العدم وجوده كما في عبارات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا نفس وجوب الوجود يدل على أن الله أزلي أبدي باق دائما سرمدي وإلى غير ذلك من الأبحاث. قال على أنه والدليل على أنه باق ما تقدم من بيان وجوب وجوده لذاته. وما هو وجوب الوجود لذاته؟ قال ووجوب واجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدم. طبعا هذا مو استدلال, وإنما تنبيه لمطلب تقدم بيانه مفصلا. يستحيل عليه العدم, وإلا لو أمكن عليه العدم لكان ممكنا وقد فرض واجبا. هذا خلفون. من هنا اتفق لنا الجواب عن إشكال يذكر في كلمات المحدثين. واحد من إشكالات بعض المفكرين الغربيين هو أنكم أنتم تقولون بأن كل موجود يحتاج إلى علة, وتقولون أن هذا قانون عقلي, والقانون العقلي يقبل التخصيص أو لا يقبل التخصيص؟ ها؟ لا يقبل التخصيص. لكن عندما تأتون إلى الواجب تقولون لا يحتاج إلى إلا الواجب فإنه لا يحتاج إلى علة, وهذا تخصيص في القوانين العقلية. أنتم من جهة نسألكم ما الدليل على أن الموجود يحتاج إلى علة؟ تقولون العقل. ما دليلنا على أن الموجود يحتاج إلى علة؟ ها؟ عقل وشرع. عقل والقاعدة العقلية تخصص, وعقلية الأحكام لا تخصص كما يقول حكيم السزوار رحمة الله تعالى عليه. ولكن انت خصصتها بأنفسكم, تقولون إلا الواجب سبحانه وتعالى فإنه موجود ولا علة له. إيفيديوم، واحدة من الإشكالات المهمة على إثبات وجود الله. هذا المطلب يقول: أنتم من جهة تقولون أن كل موجود يحتاج إلى علة، وعندما تصلون إلى الله تخصصون القاعدة العقلية وتقولون الله موجود ولا يحتاج إلى علة. هو المغالطة بلي؟ أحسنتم بناء الاحتياج، وهو أن نرجع إلى أن نرى بأن الموجود يحتاج إلى علة. أي موجود؟ لو الموجود الفقير يحتاج إلى علة، أي منهما؟ شوف المغالطة وين. الفيلسوف يقول الموجود الممكن يحتاج إلى علة، المتكلم يقول الموجود الممكن يحتاج إلى، الموجود الحادث يحتاج إلى علة، الأوسطي يقول الموجود المتحرك يحتاج إلى علة، صدر المدللين يقول الموجود الفقير يحتاج إلى علة. شوفوا باختلاف المناطات، انظروا باختلاف المناطات والحيثيات أيضا ما يثبت يختلف عن الآخر، لأنه على مبنى المتكلم يثبت المحدث، على مبنى الأوسطي يثبت المحرك، على مبنى الحكيم يثبت الواجب، على مبنى صدر المتألهين يثبت الغني ويثبت البثير. أحسنتم من كل جهة. شو النتائج كيف تختلف؟ إنما يختلف الحد الأوسط، إن هذا الحد الأوسط يختلف أن مناط الاحتياج ما هو. تقول هذا الموجود فقير وكل فقير يحتاج إلى غني. شوفوا عندما تتغير الحد الأوسط النتيجة ماذا؟ تتغير أيضا. هذا الموجود يحتاج إلى محدث، هذا الموجود حادث يحتاج إلى محدث، فقير يحتاج إلى غني، متحرك يحتاج إلى محرك، ممكن يحتاج إلى واجب. أنت بعد أنت والحد الأوسط الذي تثبته في محله. إذن الجواب على هذه الشبهة أيضا اتضح من أنه نحن لا نقول الوجود بما هو وجود ملاك للإحتياج إلى إلا حتى نقول الله لا يحتاج يلزم تخصيص في القاعدة العقلية. أتمة الكلام إن شاء الله في البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.